الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ثم قال: والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم. كان الكلام في نقل الأقوال في باب الاستصحاب، وعرفتم في الدرس الماضي مختار الشيخ الماتني، وهو القول التاسع، أعني التفصيل، بينما لو كان الشك في المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين ما لو كان الشك في الرافع بعد إحراز ثبوت المقتضي فيجري الاستصحاب. وبين أن هذا القول قد اختاره المحقق الحلي رحمه الله في المعارج، فصار الشيخ رحمه الله أن يبين لنا كلمات المحقق في المعارج. قرأنا بعض كلمات المحقق، وبلغ الكلام بنا إلى مختار المحقق الحلي في المسألة. قال: ثم قال: والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان يقتضيه مطلقا وجب الحكم باستمرار الحكم كعقد النكاح. اختار المحقق رحمه الله بأنه ينبغي أن ننظر في دليل ذلك الحكم الذي نريد استصحابه، فإن كان لدليل الحكم ظهور، عليكم السلام، فإن كان لدليل الحكم ظهور في الاستمرار واستعداد للبقاء، فعند ذلك نحكم على طبق ظاهر هذا الدليل، فنحكم ببقاء ما كان، وإن لم يكن لدليل الحكم ظهور في الاستمرار واستعداد للبقاء فلا نحكم ببقاء ذلك الحكم. ومثل قدس سره، أي المحقق، لذلك بعقد النكاح، فإن عقد النكاح لو وقع مستجمعا لجميع الشروط صار سببا للحكم بالزوجية، وبالتالي فتترتب عليه آثار الزوجية من حل الوطء ونحوه من الاستمتاعات. وهذا الحكم مطلق أي غير مقيد بزمان خاص، بل له قابلية الاستمرار واستعداد البقاء إلى حين حصول مزيل ورافع من قبيل طلاق، موت، ارتداد وما شاكل ذلك. فإذا أصل المقتضي للبقاء موجود، يعني المقتضي لبقاء الحكم بالزوجية وترتيب آثار الزوجية، المقتضي للبقاء ماذا؟ موجود لولا شنو؟ لولا حدوث مزيل رافع. أما طالما لم يأتي رافع هذا الحكم دائم مطلق غير مقيد بزمان خاص، هذا المراد من الإطلاق، مراد من الدوام، أي غير مقيد بزمان خاص. فإذا أصل المقتضي للبقاء موجود، وعندها في الآن اللاحق، خلنا نجي للآن اللاحق، تارة نتيقن بالارتفاع، نتيقن بارتفاع الحكم، وهذا في فرض ما لو وقعت صيغة الطلاق تامة. عند ذلك نقطع بمن؟ بالبينونة، بارتفاع الحكم بالزوجية بعد تنقطع آثار الزوجية. وأخرى نشك في البقاء، ولكن من أجل الشك في حدوث الرافع عليكم السلام، ولكن نشك في أصلي، يعني نشك في البقاء من أجل الشك في أصل وجود الرافع، وأنه في الخارج هل وقعت صيغة الطلاق أم لم تقع. وثالثة نشك في رافعية الموجود، ومثال المحقق رحمه الله من هذا القبيل. هذا عبارة موجودة في كلمات رحمه الله بحاجة إلى هذا التوضيح. فإذا المثال لا من قبيل الأول تارة الأولى ولا تارة الأخرى، وإنما القسم الفرض الثالث. وثالثة نشك في رافعية الموجود، ومثال المحقق رحمه الله من هذا القبيل. مثلا شلون الشك في رافعية الموجود؟ مثلا قال الزوج لزوجته أنت برية، أنت خلية، ونحوهما من الألفاظ التي لا نعلم بأنها رافعة للزوجية، رافعة لحلية الوطئ أم لم تكن رافعة، علامة استفهام. فشك في رافعية هذا الموجود، يعني اللفظ أنت برية صيغة أنت خلية، نشك أن هذه رافعة للمن؟ رافعة للزوجية، رافعة لحلية الوطئ أم لم تكن رافعة. قال المحقق قدس سره نحكم، قال المحقق قدس سره نحكم ببقاء حل الوطئ من باب العمل بالمقتضي، نحكم ببقاء حلية الوطئ من باب العمل بالمقتضي. وهذا هو الاستصحاب الذي أجراه المحقق في باب الشك في الرافعي، لأنه صار شك في ماذا؟ في رافعية الموجود. فهو قال نحكم ببقاء حل الوطئ عملا بمن؟ عملا بثبوت المقتضي من باب العمل بالمقتضي. يعني يقول ما دام عندي المقتضي محرز وعدي شك في الرافعي فأنا أحكم بالبقاء، يعني أجر الاستصحاب. وهذا هو الاستصحاب الذي أجراه المحقق في باب الشك في الرافعي. ثم أورد قدس سره على نفسه إيرادا وأجاب عليه، قال رحمه الله: وصلنا في قراءة كلام المحقق إلى مقطع والذي نختاره. كلام المحقق الحلي في المعارج، قال: والذي نختاره أن ننظر في دليل ذلك الحكم، فإن كان منه دليل الحكم يقتضي الحكم مطلقا. مطلقا قلنا شنو المراد منه؟ أي غير مقيد بزمان خاص، وجب الحكم باستمرار الحكم. عند ذلك يقول نعمل على طبق ظاهر الدليل فنحكم بمن؟ باستمرار الحكم، وأن الحكم ثابت مطلقا من غير تقييد بزمان خاص. مثل يا شيخنا المحقق قال كباب عقد النكاح، كعقد النكاح، فإنه أي عقد النكاح يوجب لو وقع عقد النكاح تامة الشروط، يوجب ماذا؟ حل الوطئ مطلقا. يعني هذا الحكم حلية الوطئ مطلقا، أي غير مقيد بزمان خاص، بل له قابلية البقاء، قابلية الاستمرار، له استعداد البقاء ليش وقت؟ إلى حين حدوث مزيل ورافع من طلاق، من موت، من ارتداد. أما إذا ما حدث هذا الرافع الحكم إلى قابلية البقاء، نعم الحكم بالزوجية حلية الوطئ هذا إلى قابلية البقاء. إذن المقتضي للبقاء موجود أم لا؟ نعم موجود. نجي المن للزمان اللاحق، قال: فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق. إذن وين مثال المحقق؟ مو بالفرض الأول ما نتيقن بارتفاع الحكم، ولا بالفرض الثاني نشك في البقاء لأجل الشك وين في أصل وجود الرافع، لا، وإنما في الفرض الثالث في رافعية هذا اللفظ، في رافعية هذا الموجود. قال: فإذا وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع بها الطلاق، فالمستدل على أن الطلاق لا يقع بها لو قال حل الوطئ ثابت قبل النطق بهذه الألفاظ، فكذا بعد النطق بهذه الألفاظ كان صحيحا. يعني كان هذا الكلام وهذا الإجراء للاستصحاب وهذا الإعمال، إعمال الاستصحاب صحيحا. ليش؟ لأن المقتضي للتحليل وهو العقد اقتضى هذا الحكم، اقتضى حل الوطئ مطلقا، ولا يعلم أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك الاقتضاء، فيثبت الحكم، قال المحقق، فيثبت الحكم عملا بالمقتضي. هذا هو الاستصحاب الذي أجراه المحقق في باب الشك في الرافعي. فإذن المحقق ممن؟
فصل بين الشك في المقتضي فلا يرتضي بذلك، وبين الشك في الرافع. إيه اللي هو شوية شايفنا؟ بلي بلي المروحة شوي خففوها شيخنا. منا شيخنا منا سيدنا، أو تغيروا مكانكم احتياطا. اي غيروا. من خاف عليك شيخنا؟ بلي. ثم بعد ذلك أورد المحقق رحمه الله إيرادا على نفسه بقوله لا يقال، ثم أجاب عنه بقوله لأننا نقول. وحاصل الإيراد أن المقتضي لثبوت حل الوطئ في المثال المذكور هو عقد النكاح، والآن بقاء العقد غير ثابت بل معلوم العدم، لأن عقد النكاح عبارة عن ألفاظ صدرت ثم انعدمت. يقول أن المقتضي لثبوت حل الوطئ في المثال المذكور هو عقد النكاح. هذا العقد الآن يعني بعد أن صدر وانصرم، الآن بقاء ذلك العقد اللي هو المقتضي بقاؤه غير ثابت بل معلوم العدم. يا بل ليش معلوم العدم؟ لأن عقد النكاح عبارة عن ألفاظ صدرت ثم انعدمت. أجاب المحقق رحمه الله على بلي إيراد. إيه هو بلي نعم، هو سيجي المحقق يجيب على ذلك. يعني المورد هذا المقدار أنه يقول أنتم المقتضي اللي أثبتوا وحرستوا وعبرتوا المقتضي وقلتم عندنا شك في الرافع فجريت الاستصحاب، هذا المقتضي لابد أن يكون باقيا في الآن اللاحق، والحال يقول هو لم يكن باقيا بل معلوم العدم. أجاب المحقق رحمه الله على هذا الإيراد بأنه لا يلزم أن يكون لعقد النكاح دوام حتى تكون حلية الوطئ دائما، وإنما حلية الوطئ مترتبة على أصل وقوع المقتضي، على أصل وجود المقتضي، لا أن حلية الوطئ مترتبة على دوام المقتضي، فإن عقد النكاح هو المقتضي الذي إذا وقع فحتما وقطعا مقتضاه بالفتح مقتضاه وأثره يكون ماذا؟ يكون دائما، وإن كان نفس وجود المقتضي آنيا، وإن كان نفس وجود المقتضي اللي هو عبارة عن ألفاظ عقد النكاح آنيا، ولكن المقتضى والأثر يكون ماذا؟ يكون مطلقا ودائما إلى حين مجيء مزيل ورافع لذلك الأثر. قال: لا يقال إن المقتضي هو العقد، عقد النكاح، والحال لم يثبت ذلك العقد، يعني بلي نعم إنشاء العقد مستجمعا للشروط، هذا هو المقتضي المن للحكم بالزوجية وترتيب الأثر. المرشي يقول والحال أن هذا العقد لم يثبت، ولم يثبت أنه باق في الآن اللاحق، بل معلوم العدم. ليش؟ هو ألفاظ صدرت ثم انصرمت ثم انعدمت. المحقق يجيب يقول: لأننا نقول وقوع العقد، وقوع العقد اقتضى حل الوطء لا مقيدا بوقت، فيلزم دوام الحل. زين، دوام الحل نظرا لمن؟ قال: نظرا إلى أصل وقوع المقتضي، أصل وجود المقتضي، لا إلى دوام المقتضي، فيجب أن يثبت الحل إلى أن، قال: حتى يثبت، إلى أن يثبت الرافع. ثم قال المحقق رحمه الله أن السيد المرتضى أنكر الاستصحاب، وقال السيد المرتضى، هذا يحكي لنا يا المحقق، وقال السيد المرتضى إن إجراء الاستصحاب يعني العمل بغير دليل. السيد المرتضى من المنكرين لحجية الاستصحاب، وعند دعوة يقول إن إجراء الاستصحاب شو يعني؟ يعني العمل بغير دليل. فنحن نتساءل، المحقق، فنحن نتساءل ما مراد هذا السيد الجليل من ذلك؟ يعني الاستصحاب عمل بغير دليل، شنو مراده؟ علام استفهام. فإن كان مراده قدس سره، هذا المورد الذي ذكرناه من أنه إذا كان لدليل الحكم ظهور في الاستمرار، وأن المقتضي موجود، فعند ذلك إعمال الاستصحاب والحكم ببقاء ذلك الحكم الذي له قابلية البقاء واستعداد البقاء لأن دليله ظاهر في استمراره ودوامه مطلقا، الحكم ببقائها كذا حكم ليس عملا بغير دليل. فاعتراض السيد المرتضى في غير محله، بل هو عمل بالدليل. وأما إذا كان مراد السيد المرتضى غير هذا المورد الذي ذكرناه، أعني كان مراده باب الشك في أصل المقتضي، مو هذا المورد اللي احنا ذكرناه اللي هو الشك في ماذا؟ الشك في الرافع، وأن المقتضي شنو؟ موجود. واحنا قلنا بالبداية إن كان مراد السيد المرتضى هذا المورد اللي ذكرناه، أعني ما لو كان لدليل الحكم شنو؟ ظهور في الاستمرار، وأن المقتضي موجود، وشكنا فقط في الرافع، فنقول أن إجراء الاستصحاب والحكم ببقاء الحكم عمل ليس عملا بغير دليل، بل عمل بدليل الحكم، فاعتراض السيد في غير محله. وأما إذا كان مراد السيد المرتضى غير هذا المورد، أعني كان مراده باب الشك في أصل المقتضي، فنضم صوتنا إلى صوت السيد المرتضى ونقول بأن الاستصحاب في هذه الموارد، أعني موارد الشك في أصل المقتضي، لا يجري. انتهى كلام المحقق. والملاحظ بوضوح أن المحقق الحلي رحمه الله موافق مع الشيخ الأعظم قدس سره في هذا التفصيل، أعني التفصيل بينما لو كان الشك في أصل الاقتضاء فلا يجري الاستصحاب، هذا اللي قال أخيرا. فنضم صوتنا إلمن إلى صوت السيد المرتضى ونقول أن الاستصحاب في هذا المورد شنو؟ لا يجري. وبينما لو كان الشك في الرافع بعد إحراز أصل المقتضي فيجري الاستصحاب. قال رحمه الله ثم قال، قال من المحقق؟ ثم قال: فإن كان الخصم، يعني السيد المرتضى، يعني بالاستصحاب، عندما يقول الاستصحاب مو حجة، الاستصحاب عمل بغير دليل، إذا كان مقصوده ما أشرنا إليه هذا المورد اللي أشرنا إليه، قال: فليس هذا عملا بغير دليل، بل هو عمل بدليل الحكم. وإن كان مراد الخصم، مراد السيد المرتضى ومن تبعه، وإن كان مراد الخصم، وإن كان الخصم يعني أمرا آخر وراء هذا، يعني الشك في المقتضي، قال: فنحن مضربون عنه، يعني فنحن لا نعترض حينئذ على الخاصم، ونضم صوتنا إلى صوت الخصم ونقول بأن الاستصحاب في هذه الموارد، أعني ما لو كان الشك في أصل المقتضي فلا يجري الاستصحاب، فنحن مضربون عنه ولا نعترض عليه ولا نزاحمه فيما عناه، فيما قصده، فيما أراده. ليش؟ لأنه أراد الشك في المقتضي، وإذا كان الشك في المقتضي فصحيح الاستصحاب لا يجري. إذن المحقق الحلي يرى في هذا التفصيل. ويظهر من صاحب المعالم، انتهى كلام المحقق في المعارج. وأيضا من جملة الأصوليين الذين قالوا بهذا التفصيل قبل الشيخ الأعظم هو المحقق صاحب المعالم الشيخ حسن رحمه الله، ممن قال بهذا التفصيل قبل الشيخ الأعظم صاحب المعالم. فإن صاحب المعالم جعل في كتابه المعالم، جعل المحقق من المنكرين لحجية الاستصحاب. كيف؟ وبأي دليل؟ وبأي فهم؟ بهذا الدليل وبهذا الفهم أن المورد صاحب المعالم هكذا افتهم أن المحقق مين من المنكرين للاستصحاب. شلون؟ أن المورد الذي أجرى المحقق فيه الاستصحاب وقال فيه بجريان الاستصحاب، أعني يا مورد، أعني مورد الشك في الرافعي، قال صاحب المعالم أن هذا المورد مما لا كلام فيه، وأن الجميع مطبقون وقائلون بجريان الاستصحاب فيه. فإذا لحد الآن صاحب المعالم أيضا مين؟ ممن يرى بجريان الاستصحاب في باب الشك في الرافع. إذن هو واحد مين من الأصولين وجاي يقول الكل مطبقونه والكل قائلون بجريان الاستصحاب، فهذا المورد اللي يقول ذكر المحقق الحلي هذا ما بنزاع، ما ببحث، ما بكلام فارزة. إنما الكلام، صاحب المعالم يقول إنما الكلام في باب الشك في المقتضي. فالمحقق الحلي في هذا الباب أنكر جريان الاستصحاب فيه، فبهذا اللحاظ جعل صاحب المعالم المحقق من المنكرين للاستصحاب. وأيضا أن صاحب المعالم نفسه أيضا ممن ينكر جريان الاستصحاب في باب الشك في المقتضي. فمن هنا يعلم أن صاحب المعالم أيضا ممن يقول بالتفصيل عملا يقول بالتفصيل، لو لا لأنه هناك في باب الشك في الرافعي قال هذا المورد اللي هو يجري المحقق الاستصحاب فيه هذا ما بكلام، هذا كل احنا نقول بمن كل احنا يعني واحد منهم، منه هو صاحب المعالم. زين، الكلام قال وين البحث في باب الشك في المقتضي؟ قال المحقق ينكر الاستصحاب ونحن ايضا ننكر الاستصحاب. فاذا صار تفصيل عند صاحب المعالم لو ما صار بين الشك في المقتضي فينكر وبين الشك في الرافع فيقول بجريان الاستصحاب فيه. لذا الشيخ الأعظم شو يقول ويظهر من صاحب المعالم أيضا اختيار هذا التفصيل. شلون يظهر اختياره؟ بهذا الترتيب اللي قربنا، حيث جعل صاحب المعالم هذا القول من المحقق نفيا لحجية الاستصحاب، فيظهر أن الاستصحاب المختلف فيه غيره، يعني فيما لو كان الشك في المقتضي، بهذا التقريب اللي قربنا. الاستدلال على القول المختار. ثم أن الشيخ الأعظم قدس سره عرج في المقطع الثاني من بحثه الشريف على إقامة الاستدلال على القول المختار لديه، أعني التفصيل، بعد أن استعرض لنا في المقطع الأول من بحثه الأقوال في المسألة، جاء الآن مبينا الدليل على هذا القول. المختار. واستدل رحمه الله بأدلة ثلاثة. الدليل الأول استدل بالإجماعات التي ادعيت من قبل جمع من الفقهاء العظام على حجية الاستصحاب. قال: لنا على ذلك وجوه، أي وجوه ثلاثة، أدلة ثلاثة. الوجه الأول الإجماعات، قال: ظهور كلمات جماعة في الاتفاق عليه، أي على منه، على جريان الاستصحاب، فيما لو كان الشك في الرافع. فمنها يذكر أن بعض هذه الكلمات، فمنها ما عن المبادئ، يعني الإجماع المدعى في كلام العلامة الحلي قدس سره في كتابه مبادئ الوصول إلى علم الأصول. مبادئ الوصول إلى علم الأصول من الكتب الأصولية للعلامة الحلي رحمه الله. ما عن المبادئ، حيث قال العلامة صاحب المبادئ، قال: الاستصحاب حجة. زين، هذا الكلام الاستصحاب حجة، ظاهر هذا الكلام أن مطلق الاستصحاب حجة. ايش قال؟ الاستصحاب حجة ألف لام، مطلق الاستصحاب حجة، يعني سواء كان الشك في المقتضي أم كان في الرافع. بعدين إجى استدل العلامة، قال: لإجماع الفقهاء. مراد من الفقهاء فقهاء المسلمين وليس فقط فقهاء الخاصة. لإجماع الفقهاء على أنه متى حصل حكم هو مدعى شنو؟ بالبداية قال الاستصحاب حجة، يعني مطلق الاستصحاب حجة، سواء كان الشك في الرافع أم كان الشك وين؟ في المقتضي. بس الآن لما يجيب الدليل ماله ويبين دليله، دليله أخص، دليله ينظر فقط لباب الشك في الرافع. كيف؟ قال: لإجماع الفقهاء على شنو؟ على أنه متى حصل حكم في زمان، ثم وين؟ ثم في زمان لاحق، ثم وقع الشك وين؟ وقع الشك في أنه طرأ ما يزيله ما يرفعه أم لا، يعني الشك في الرافع مو في المقتضي. المقتضي مفروغ عنه، والشك وين؟ في مزيل، في الرافع، في المزيل. إذن بيانه شنو؟ بيانه وين ناظر؟ إلى باب الشك في الرافع. لذلك الشيخ الأعظم جعله من الأمور اللي يستدل به بالإجماع ماله، لأنه يقول به من الآن وجب يحكم منه العلامة، وجب الحكم ببقاء ذلك الحكم، يعني الاستصحاب يجري. إذن الاستصحاب وين يجري؟ في باب الشك في المزيل، في باب الشك في الرافع. وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا، استصحاب. ولولا العلامة يقول بعدنا كلام صاحب المبادئ، ولولا القول بأن الاستصحاب حجة. يا هذا ليش شيخنا العلامة تقول الاستصحاب حجة؟ يقول: ولولا القول بأن الاستصحاب حجة لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح، لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن ألا وهو طرف البقاء. ليش طرف البقاء ترجحه وطرف العدم ما ترجحه؟ الآن عندما تشك في المزيل في الرافعي، ايش تحكم؟ ببقائه على ما كان. يعني رجحت طرف البقاء وجعلت طرف العدم شنو مرجوح. فإحنا نقول الآلية اللي من خلالها نرجح طرف البقاء هو شنو؟ قولنا بحجية الاستصحاب. فلولا القول بحجية الاستصحاب، فلولا هذه الآلية، لكان ترجيح أحد الطرفين على الآخر بلا مرجح، وهذا مستحيل، وهذا باطل في عالم الإمكان. إذن الاستصحاب حجة. انتهى كلام صاحب المبادئ. الشيخ الأعظم يعلق يقول: مراده وإن كان الاستدلال به على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه. الشيخ الأعظم شي يقول رحمه الله؟ يقول أن العلامة في المبادئ مدعاه عام، وأن مطلق الاستصحاب حجة سواء كان الشك في المقتضي أم كان في الرافع. ولكن البيان الذي أقامه وبينه أخص من مدعاه، فإن بيانه ناظر إلى خصوص باب الشك في المزيل، الشك في الرافع. إلا أنه قدس سره العلامة، إلا أنه حاول أن يبين تكليف باب الشك في المقتضي من طريق الملازمة، من خلال تنقيح المناط. كيف؟ من خلال تنقيح المناط، بتقريب أن المناط في حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع. من هو المناط؟ شن هو المناط؟ أن المناط في حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع إنما هو اعتبار الحالة السابقة، إنما هو أخذ بالحالة، الأخذ بالحالة السابقة، وهذا المناط بعينه موجود في باب الشك في المقتضي. فإذا لا بد أن نحكم بجريان الاستصحاب أيضا في باب الشك في المقتضي، ولكن الشيخ الأعظم يناقش، ولكن هذه الملازمة وهذه الطريقة، طريقة تنقيح المناط التي دخل واعتمد واتكل العلامة عليها، هذه ممنوعة ومخدوشة بما سيأتي تحقيق الكلام حولها لاحقا إن شاء الله. فإذا شنو؟ فإذا يقول احنا نأخذ فقط بهذا الكلام من العلامة في المبادئ أنه في الشك في الرافع الاستصحاب ماذا؟ الاستصحاب يجري. قال: ومراد العلامة، ومراد صاحب المبادئ العلامة الحلي، وإن كان شنو؟ الاستدلال عام، وإن كان الاستدلال به أي بالإجماع على حجية مطلق الاستصحاب بناء على ما ادعاه، بناء على هذا الطريق اللي هو ادعاه، طريق الملازمة، طريق تنقيح المناط، بناء على ما ادعاه مين؟ من أن المناط، من أن الوجه، من أن المناط في حجية الإجماع، من أن المناط في حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع اللي هو الإجماع، المناط في حجية الإجماع شنو؟ قال: من أن الوجه في الإجماع على الاستصحاب مع الشك في طرو المزيل. ما هو المناط؟ ما هو الوجه؟ قال: هو اعتبار الحالة السابقة مطلقا، هو الأخذ بالحالة السابقة المتيقنة. زين، هذا يقول حتى هناك موجود. قال: وهذا بعينه موجود وين؟ في باب الشك في المقتضية أيضا، فلا بد أن نحكم بجريان الاستصحاب وبحجية الاستصحاب في باب الشك في المقتضي أيضا. لكنه الشيخ الأعظم يناقش، لكن ما ادعاه من الملازمة ممنوع. بما؟ لعدم الملازمة كما سيجيء تحقيق ذلك لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن هذا الكلام الأول من العلامة ظاهره ادعاء الإجماع على جريان الاستصحاب فيما لو كان الشك في المزيل، فيما لو كان الشك في الرافعي. ونظير هذا ما في النهاية، الكلام الآخر الثاني، ونظير هذا الكلام ما عن العلامة الحلي أيضا، لكن في كتابه نهاية الوصول، كتاب الآخر نهاية الوصول، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.